ليوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة في بيت المقدس، وصححه الألباني في التعليق الرغيب، وأيضا في صحيح ابن ماجه برقم 56,100,000. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. قوله عليه السلام إن سليمان بن داود لما فرغ من بناء بيت المقدس دعا الله تبارك وتعالى وسأله ثلاثة أشياء. الأولى: حكما يصادف حكمه، أي حكما يوافق حكم الله تبارك وتعالى، والمراد أن يوفقه الله تبارك وتعالى للصواب في الاجتهاد وفي فصل الخصومات بين الناس، كما بان ذلك في القصة المذكورة في سورة الأنبياء من قوله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان. وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، الأمر الثاني الذي طلبه سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس ملكا، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قوله ملكا لا ينبغي، أي لا يكون لأحد من بعدي. المقصود من هذا الملك أن يكون ملكا عظيما، فهو يعني يكون لهذا الملك لعظمه وكبر شأنه معجزة له حتى يكون سببا للإيمان والهداية، ولكونه ملكا أراد أن تكون معجزته مما يناسب حاله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهو أراد أن يهب الله هذا الملك العظيم حتى يكون معجزة له ودلالة على نبوته عليه السلام، ولأنه كان ملكا أراد أن تكون المعجزة مناسبة لحاله عليه السلام. فهذا هو التفسير الصحيح لهذا الدعاء الذي دعاه سليمان عليه السلام: وهب لي ملكا، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لا كما يعني يذهب أذناب اليهود والجهال من بعض الناس من وصف نبي الله سليمان عليه السلام بما لا يليق من الصفات، يعني بناء على تفسير منحرف لهذا الدعاء. ثم قال: وألا يأتي هذا المسجد، أي لا يدخل هذا المسجد الذي هو المسجد الأقصى بيت المقدس أحد، وألا يأتي هذا المسجد أحد يريد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، أعطي الأولى والثانية، وهب الله يعني الفهم ووفقه للصواب في اجتهاداته. فوافق حكمه حكم الله تبارك وتعالى وأتاه ملكا أيضا لا ينبغي لأحد من بعده كما فصل ذلك في عدة مواضع من القرآن. ثم تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، وفي هذا فضيلة عظيمة للمسجد الأقصى الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله عز وجل سبحان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالمسجد الأقصى وبيت المقدس يعني يحتلان مكان القلب من قلب كل مسلم، لأنه موضع مشرف شرفه الله تبارك وتعالى، وهو ثالث أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الشعراء مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى والمحراب مروان، تمثل المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان، فلا الأذان أذان في منائره من حيث يتلى ولا الآذان آذان. فالمسجد الأقصى دمعة الآن في عين كل مسلم، وطعنة في قلب كل مؤمن، ومصيبة يعيشها الآن كل المسلمين العرب والهنود والأتراك والأفغان وكل مسلم مخلص لهذا الدين على وجه الأرض. صلى فيه بل أم فيه الأنبياء عليهم السلام خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وفتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكبر فيه وحرره صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. هذا المسجد الذي سلب منا وقطع من فؤادنا يوم ضعفت في قلوبنا لا إله إلا الله. يقول الشاعر أيا عمر الفاروق هل لك عودة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلوا وكبروا، نساء فلسطين تكحلن بالأثى، وفي بيت لحم قاصرات وقصروا، وليمون يافا يابس في أصوله، وهل شجر في قبضة الظلم يثمر. هذا المسجد الشريف يعني ورد ذكره في الكتاب وفي السنة، وشرفه الله تبارك وتعالى ووصفه بأعظم الصفات. حينما انتقلت الأرض المقدسة والمسجد الأقصى إلى إرث الأمة الإسلامية، تلك الأمة المصطفاة التي ورثت الاصطفاء والاجتباء بعد بني إسرائيل، بنو إسرائيل جحدوا نعمة الله عليهم وكانوا خير الأمم في زمانهم، فلما كفروا وعتوا وعلوا عن أمر الله تبارك وتعالى أبدل الله عز وجل خيرا منهم، فصارت هذه الأمة المحمدية خير أمة أخرجت للناس مطلقا. فورثت هذه الأمة الاصطفاء والاجتباء بعد بني إسرائيل، فاحتل المسجد الأقصى واحتلت بيت المقدس مكانا متميزا ويعني مكانة رفيعة في قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا إن القدس والأقصى يسكنان مكان القلب من قلب كل مسلم، وأصف الإسلام على تلك المقدسات مزيدا من القدسية والشرف، حتى إن القرآن الكريم جاء فيه وصف أرض بيت المقدس بصفات البركة والطهر والقدسية. يقول تبارك وتعالى حاكيا عن موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فوصفها بالقداسة والطهارة. وقال عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فوصفها أيضا بالبركة. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال عز وجل أيضا في شأنه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال عز وجل ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقال عز وجل أيضا فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وهي الشام قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. أشارت آيات القرآن أيضا إلى قدسية هذه الأرض حينما أقسم الله عز وجل بها في سورة الفيل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال عز وجل في شأن عيسى عليه السلام وأمه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال قتادة وكعب والسدي إن هذه إشارة إلى بيت المقدس. وقال تبارك وتعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ورد في التفسير أن المنادي هو إسرافيل ينادي من فخرة بيت المقدس. وفي قوله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال عكرمة إنها المساجد الأربعة، الكعبة ومسجد قباء ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس. وفي تفسير قوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال كثير من المفسرين هو مسجد بيت المقدس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد دل الكتاب والسنة وما روي عن الأنبياء المتقدمين مع ما علم بالحس والعقل أن الخلق والأمر ابتدأ من مكة أم القرى، فهي أم الخلق، وفيها ابتدأت الرسالة المحمدية التي طبق نورها الأرض، وهي جعلها الله قياما للناس إليها يصلون ويحجون ويقوم بها ما شاء الله من مصالح دينهم ودنياهم. فكان الإسلام في الزمان الأول ظهوره بالحجاب أعظم، ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة في الشام، ملك النبوة سيكون في الشام والحشر إليها، فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، هناك يحشر الخلق. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وهي المقصود بها الإيه؟ الشام. فيحشر الخلق هناك في الشام، والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس فأول الأمة خير من آخرها، كما أنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في ليلة الإسراء إقرارا مبينا بأن الإسلام هو يعني الرسالة الخاتمة والوحي الأخير إلى البشر، كان تمامها على يد محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن وطأ لها العباد الصالحون من رسل الله الأولين. كان في الإسراء أيضا دلالة على أن آخر صبغة للمسجد الأقصى في شرع الله هي الصبغة الإسلامية، فاستقر نسب المسجد الأقصى إلى الالتصاق بالأمة التي أمر أسرته لها سائر الأنبياء. لا شك أن في اقتران الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى بالمسجد الأقصى دليلا باهرا على مدى ما لهذا البيت من مكانة عند الله تعالى، ودليل كذلك على صحة القول بأن المسجد الأقصى في المركز الذي لا يصعد إلى السماء إلا منه، ولهذا فإن الناس يحشرون هناك وينصرفون من تلك الأرض إما إلى الجنة وإما إلى النار. وردت أيضا أحاديث كثيرة بجانب هذه الجملة من الآيات في فضل وشرف بيت المقدس والمسجد الأقصى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذا رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت المسجد، يعني المقصود دخلت مكان المسجد، ثم دخلت المسجد يعني مكان المسجد، فصليت فيه ركعتين ثم عرج بي إلى السماء. هذا رواه مسلم. وعن جنادة ابن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال، فذكر الحديث، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام وعلامته علامة الدجال يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منهل لا يأتي 4 مساجد، الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والطور. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر رجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمرو كما ذكرنا الحديث في أول الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله 3 حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه، يعني مخلصا لله، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. كما ذكرنا هذا رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أيضا ابن ماجه في سننه. وعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، يعني الأرض التي يكون فيها الحشر والنشور، أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا زيتا يسرج فيه، فمن فعل فهو كمن أتاه. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه أيضا، وقال في مصباح السجاجة: وإسناد طريق ابن ماجه صحيح ورجاله ثقات، وهو أصح من طريق أبي داود. وعن ذي الأصابع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن ابتلينا بعدك بالبقاء فأين تأمرنا؟ إن ابتلينا بعدك بالبقاء طول العيش فأين تأمرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليك ببيت المقدس، فلعله ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون. رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وفيه ضعف. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟ قال: قلت إلى الساعة والدعة أنطلق حتى أكون من حمام مكة أو من حمام مكة. قال: كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟ قال: قلت إلى الساعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة. قال: وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟ قال: قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. هذا رواه الإمام أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح، إلا أبا السليل ضريب ابن نقير لم يدرك أبا ذر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، على أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. رواه أبو يعلى وقال الهيثمي رجاله ثقات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. هذا رواه الإمام أحمد والبزار، وقال ابن حجر سنده صحيح. وأيضا عن أبي حوالة الأزدي رضي الله عنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت بالأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وفقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع. عن أبي حوالة الأزدي رضي الله عنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، يعني أن الخلافة الإسلامية ستعود في الأرض المقدسة في فلسطين، واضح، أو في الشام. يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت بالأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والفتن والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. فهذا يعني هذا التعظيم والتكريم في القرآن والسنة للمسجد الأقصى ولبيت المقدس جعل لهما هذه المساحة العظيمة، سواء في صفحات التاريخ الإسلامي أو في قلوب المسلمين منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا. يعني علمنا أن المسجد الأقصى كان هو المكان الذي عرج أو صعد منه النبي صلى الله عليه وسلم ليرى من آيات ربه الكبرى، فكان ذلك تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم أن عرج به إلى هذا المقام العظيم من ذلك المكان العظيم ليرقى إلى ملأ عظيم في ليلة عظيمة. ولو لم يحدث في زمن النبوة ما يشرف ذلك المكان إلا ذلك الحدث لكفاه تشريفا وتعظيما، لكن الواقع أن بيت المقدس كان له نصيب آخر من أحداث عهد النبوة، إذ توجه إليه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم عملا بعد أن ندب إلى تكريمه وتعظيمه من ناحية المعنى. فقد تلفتت أنظاره صوب بيت المقدس في الشام ليطهرها من أضرار الشرك الصليبي كما طهر مكة من أوضار الشرك العربي، ولتبدأ بذلك الخطوة الأولى نحو الهدف الكبير، هدف تحرير الأرض المقدسة وتكسير الآثار التي حلت بها. لذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته أو بل بالعكس من بداية الرسالة توجه نظره إلى بيت المقدس، توجهت نظره إلى الشام وإلى آفاق الأرض، فندب الناس للخروج إلى الشام بعد أن بعث رسالة إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام، وبعد أن بعث إلى شرحبيل ابن عمرو الغساني عظيم بصرى رسولا يدعوه إلى الإسلام فاعتدى على المبعوث وقتله. فاجتمع لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل قد تهيأوا للخروج إلى مؤتة. وفي تلك الغزوة قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، وتلقف سيف الله المسلول الراية بعد مقتل الثلاثة ففتح الله عليه فانسحب الانسحاب الآمن المعروف. ثم بدأت الروم تحشد الجيوش للإغارة على دولة الإسلام لتكف يدها عن بيت المقدس ولتظل الروم ممسكة بزعامة العالم النصراني من هناك، فأعدوا الجيوش لضربة مركزة فتنامت إلى أسماع المسلمين أنباء ذلك الإعداد، فاستنصر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لملاقاة ذلك العدو المستكبر، وكان ذلك في السنة 9 للهجرة. فاكتنفت أعداد الجيش الذي أنشأ لقتال الروم في الشام ظروف عصيبة حتى سمي جيش العترة. والآيات التي نزلت في القرآن الكريم متعلقة بغدوة العسرة هي أطول ما نزل في قتال بين أهل الإسلام وغيرهم من ملل الكفر، وذلك واضح لمن تأمل سورة التوبة. خرج عليه الصلاة والسلام في نحو من 30,000 من المقاتلين، 30,000 مقاتل خرج بهم عليه الصلاة والسلام في تعبئة لم تسبق من قبل لجيش إسلامي. فلما بلغ الجيش الإسلامي تبوك لم يجد للروم أثرا، فيدل على أنهم مستعدون لخوض الحرب، فاختفوا عن الالتقاء للجيش الإسلامي، وجاء ختام الغزوة طمأنينة وعزة للمسلمين، فأغفل بهم النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة. وأيضا بعدما رجع عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع إلى المدينة أمر المسلمين بالتهيئ لغزو معاقل الروم في أرض الشام، واختار الإمرة في هذا الغزو أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان ذلك في مبدأ الشكوى في مرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. وخرج الجيش بقتادة القيادة أسامة الذي لم يتجاوز عمره آنذاك 18 عاما وعسكر بالجرف، وفي هذه الأثناء اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا، فأقام الجيش هناك ينتظر ما الله قاض في هذا الأمر. في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنفذ أبو بكر رضي الله عنه جيش أو بعث أسامة، نصح بعض الناس أن يستفيد من هذا الجيش في قتال المرتدين، لكنه أبى الاستجابة لهذه النصيحة، وبعد أن انتصر على المرتدين وأنفذ بعث أسامة وتحقق الغرض من إنفاذه توجه نظره إلى توجيه جيش إسلامي كبير إلى الشام، ليس لقتال الروم فيها فقط بل لفتحها وإدخالها إلى حظيرة الإسلام. وتم إعداد جيش من 12,000 مقاتل 12,000 مقاتل بإمرة خالد بن الوليد بعد أن انتهى دوره في قتال الفرس، وحضر قتال الرومي جمع مبارك من أفذاذ قادة المسلمين من الصحابة، وتمخضت ملاحم النصر عن فتح عدة مدن بفلسطين، وكان فتحها تمهيدا وتذليلا للطريق إلى مدينة القدس بعد عهد أبي بكر رضي الله عنه. وفي عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه استأنف الإعداد لفتح بيت المقدس، فوجه أبا عبيدة ابن جراح رضي الله عنه إلى المدينة المقدسة في 5,000 فارس، ثم أتبعهم ب5,000 تحت قيادة يزيد ابن أبي سفيان، ثم 5,000 تحت قيادة شرحبيل ابن حسنة، فاجتمعوا جميعا وضربوا الحصار حول المدينة المقدسة حوالي 4 أشهر، حتى طلب أهلها الصلح على أن يتولى عمر بنفسه تسلم المدينة، فاستجاب عمر رضي الله عنه وخرج بنفسه إلى إلياء توصل إليها في شهر رجب من السنة 16 للهجرة في شهر الإسراء والمعراج ليحرر بصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفك عنه الأغلال، ودخل المدينة عن طريق جبل المكبر الذي سمي بجبل عمر حيث دخل منه رضي الله عنه. ولما أشرف على المدينة المقدسة من فوقه كبر عمر رضي الله عنه وكبر المسلمون معه، فمن ثم سمي جبل عمر. وبعد أن دخلها ووصل إلى أرض المسجد الأقصى أزال عنها ما وضعه النصارى من أقذار وبنى مسجدا أمام الصخرة وجعل الصخرة في مؤخرته. فالحقيقة أن الصخرة قبة الصخرة هذه المعروفة، والناس إذا ذكر المسجد الأقصى يتبادر إلى أذهانهم هذه القبة المبنية فوق الصخرة والتي يعني يسمون بناءها إحدى عجائب الدنيا السبع. واضح؟ فهذه هي جزء من أرض المسجد الأقصى. أما المسجد الأقصى فكل هذه الأرض بما فيها الساحة التي حول قبة الصخرة وأرض المسجد الحقيقي الموجود في يعني في الجهة الغربية من قبة الصخرة. واضح؟ المسجد الأقصى كبناء وكمسجد الآن ليس هو قبة الصخرة، وإن كانت الأرض قبة الصخرة جزء من هذه الساحة التي هي والمسجد والأرض كلها المحيطة بها هي كلها تشكل كلمة المسجد الأقصى. بعد أن استقر الأمر لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخذ البيعة بالخلافة في مدينة القدس، ثم اختار دمشق عاصمة للخلافة، ثم جاء عهد عبد الملك بن مروان فأخذ لنفسه البيعة في بيت المقدس وتولى إعمار المدينة المقدسة حتى غدت في عهده وعهد ابنه الوليد بن عبد الملك من أعظم المراكز الحضارية في الدولة الإسلامية، وتولى عبد الملك تشييد المسجد الأقصى في بناء جديد. كذلك هو الذي تولى تشييد مسجد قبة الصخرة وأوقف خراج مصر لسبع سنين في تشييدهما. فكان الخراج الذي يجمع من مصر لمدة سبع سنين كان وقفا على تشييد المسجد الأقصى وقبة الصخرة حتى صار على شكلهما القائم اليوم. أما الخليفة الأموي العادل عمر بن عبد العزيز فإنه لما تولى الحكم طلب من جميع ولاته أن يزوروا المسجد الأقصى ويقسموا يمين الطاعة والعدل بين الناس فيه. كذلك ازداد اهتمام العباسيين بالقدس في عهد أبي جعفر المنصور. كذلك في العهود التي تلت ذلك إلى أن في العهد السلجوقي استطاع السلجوقيين لفترة أن يستولوا على المدينة المقدسة من قبضة الفاطميين الذين كانوا يعتبرون أعداء تقليديين لهم، فاحتلوا المدينة عام 65 و400 للهجرة يعني 1071 ميلادية، لكن الفاطميين استعادوها منهم ولم يلبث الصليبيون أن انتزعوا القدس من يد أوليائهم الفاطميين الذين كانوا من الأسباب الرئيسية في النكبة الصليبية التي حلت ببيت المقدس. انتهت الزعامة البابوية أو يعني انتهت نداء وجهه البطريرك سمعان الثاني بطريرك القدس وبطرس الناتك، وتوجه المدعو بالبابا إلى مجمع النصارى سنة 1095 ميلادية ودعا إلى شن حروب مقددة ضد المسلمين لإخراجهم من بيت المقدس. فاستجاب ملوك وأمراء الإقطاع في أوروبا الوسطى والغربية لأن في تلبيتهم لهذا النداء فرصة لتحقيق حلمهم القديم في إقامة إمبراطورية جديدة في الشرق على غرار الإمبراطورية الرومانية التي قسم المسلمون ثغرها. تقدم النصارى ملبين نداء البابا وهم يدقون نواقيس الحرب، ووقعت القدس في يد النصارى بعد 40 يوما من الحصار بعد انخلال الشيعة في الدفاع عنها وهروب قائدهم المدعو افتخار الدولة وحرسه. سقطت المدينة المقدسة في يد عباد الصليب في نهار يوم الجمعة في 23 من شعبان سنة 92 و400 من الهجرة في عهد خلافة المستعدي بالله الفاطمي لا أعلاه الله والمستظهر بالله الفاطمي لا أظهره الله. تأخذ من الفاطميين أسماء وألقاب فقط، العاضل لدين الله، المعز لدين الله، الحاكم بأمر الله وهكذا. وتهيأت الفرصة لعباد الصليب لأول مرة بعد أن أضاءت الدنيا بنور الإسلام أن يسددوا للمسلمين طعنة في الصميم. دخل الصليبيون المدينة منطلقين في هوس وجنون يزرعون الرعب والدمار والخراب منتجين بما أصابهم من نصر رخيص على يد حاكم أرعن، ولم يسلم من بطشهم رجل ولا امرأة ولا شيخ ولا طفل، فقتلوا الجميع دون تمييز وأراقوا الدماء دون تورع وشاهوا وجوه الناس وأساؤها، فلم يسلم من ظلمهم خد أيمن ولا أيسر، واستمرت المذبحة الرهيبة طوال يوم الدخول وليلته، واقتحموا المسجد الأقصى في صباح اليوم التالي، وأجهزوا على من احتموا فيه، واصطرغت صاحات ساحات المسجد بدماء العباد أو العباد والزهاد والركع السجود. توجه قائد الحملة الصليبية ريموند في الضحى لدخول ساحة المسجد ملتمسا طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبته. ظل الصليبيون في بيت المقدس يشيعون فيه الإفساد مدة 91 سنة، إلى أن أذن الله بالنصر للسلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب. فالحقيقة هذا الأمر مما يلفت النظر، يعني القدس صارت لسنوات كثيرة في يد الصليبيين أطول مما صارت الآن في يد اليهود لعنهم الله. فالسنوات في عمر الدعوات هي ثواني ولحظات في الحقيقة، فمهما طال الأمد فلا بد أن تعلو كلمة الله تبارك وتعالى. وقد جاءنا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيظهر في الشام وأن خلافة سيعود في بيت المقدس، واضح؟ فيعني كل هذا لا يعني يصيب المسلمين باليأس مهما طال العهد بهؤلاء كما اليهود كما سنبين، فإن من سبقوهم مكثوا في القدس أشد مما مكثوا وعلوا في الأرض أكثر مما علوا. أذن الله بالنصر للسلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عندما توجه نهار الأحد 15 من رجب فنزل بجيشه غربي بيت المقدس، ثم انتقل إلى الجانب الشمالي وخيم هناك وضيق على الإفرنج المسالك ونصب المجانيق وضرب على المدينة رحمه الله. عندما توجه نهار الأحد 15 من رجب فنزل بجيشه غربي بيت المقدس، ثم انتقل إلى الجانب الشمالي وخيم هناك وضيق على الإفرنج المسالك ونصب المجانيق وضرب على المدينة حصارا، انتهى بتسليم الصليبيين إياها يوم الجمعة 27 من رجب سنة 83 و500، فاتفق الفتح مع اليوم الذي كانت فيه حادثة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يرطب قلوبنا ويحيي الأمل في نفوسنا أن نطالع ما حدث في ذلك اليوم العظيم كما يحكيه الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله، يصحح حافظ ابن كثير أن صلاة الجمعة أقيمت في الجمعة المقبلة وليس في أول جمعة، لأن الوقت لم يتمكنوا من إقامتها يومئذ لضيق الوقت، وإنما أقيمت في الجمعة المقبلة، وكان الخطيب محيي الدين ابن محمد ابن علي القرشي ابن الزكي. يقول: لكن المسلمين نظفوا المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير، وخربت دور الداوية، وكانوا قد بنوها غربي المحراب لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله. عندما توجه نهار الأحد 15 من رجب فنزل بجيشه غربي بيت المقدس، ثم انتقل إلى الجانب الشمالي وخيم هناك وضيق على الإفرنج المسالك ونصب المجانيق وضرب على المدينة رحمه الله. عندما توجه نهار الأحد 15 من رجب فنزل بجيشه غربي بيت المقدس، ثم انتقل إلى الجانب الشمالي وخيم هناك وضيق على الإفرنج المسالك ونصب المجانيق وضرب على المدينة حصارا، انتهى بتسليم الصليبيين إياها يوم الجمعة 27 من رجب سنة 83 و500، فاتفق الفتح مع اليوم الذي كانت فيه حادثة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يرطب قلوبنا ويحيي الأمل في نفوسنا أن نطالع ما حدث في ذلك اليوم العظيم كما يحكيه الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله، يصحح حافظ ابن كثير أن صلاة الجمعة أقيمت في الجمعة المقبلة وليس في أول جمعة، لأن الوقت لم يتمكنوا من إقامتها يومئذ لضيق الوقت، وإنما أقيمت في الجمعة المقبلة، وكان الخطيب محيي الدين ابن محمد ابن علي القرشي ابن الزكي. يقول: لكن المسلمين نظفوا المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير، وخربت دور الداوية، وكانوا قد بنوها غربي المحراب الكبير، واتخذوا المحراب مشتا لعنهم الله، فنظف من ذلك كله وأعيد إلى ما كان عليه في الأيام الإسلامية، وغسلت الصخرة بالماء الطاهر، وأعيد غسلها بماء الورد والمسك الفاخر، وأبرزت للناظرين وقد كانت مستورة مخبوءة عن الزائرين، ووضع الصليب عن قبتها وعادت إلى حرمتها، وقد كان الفرنج قلعوا منها قطعا فباعوها من أهل البحور الجوانية بزينتها ذهبا، فتعذرت إعادة ما قطع منها. ثم قبض أي السلطان صلاح الدين من الفرنج ما كان مبذلوه عن أنفسهم من الأموال، وأطلق السلطان خلقا منهم بنات الملوك بمن معهم من النساء والصبيان والرجال، ووقعت المسامحة في كثير منهم، وشفع في أناس كثير منهم فعفى عنهم، وفرق السلطان جميع ما قبض منهم من الذهب في العسكر، ولم يأخذ منه شيئا مما يقتنى ويدخر. رحمه الله، كان رحمه الله حليما كريما مقداما شجاعا رحيما. ثم يقول الحافظ ابن كثير حاكيا ما حدث في أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه، يقول: لما تطهر بيت المقدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان والقساقس، ودخله أهل الإيمان، ونودي بالآذان، وقرئ القرآن، ووحد الرحمن. كان أول جمعة أقيمت في اليوم الرابع من شعبان بعد يوم الفتح بثمان، فنصب المنبر إلى بالآذان، وقرئ القرآن، ووحد الرحمن. كان أول جمعة أقيمت في اليوم الرابع من شعبان بعد يوم الفتح بثمان، فنصب المنبر إلى جانب المحراب، وبسطت البسط، وعلقت القناديل، وتلي التنزيل، وجاء الحق، وبطلت الأباطيل، وصفت السجادات، وكثرت السجدات، وتنوعت العبادات، وارتفعت الدعوات، ونزلت البركات، وانجلت الكربات، وأقيمت الصلوات، وأذن المؤذنون، وخرس القسيسون، وزال البوس، وطابت النفوس، وأقبلت السعود، وأدبرت النحوس، وعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكبره الراكع والساجد والقائم والقاعد، وامتلأ الجامع، وسالت لرقة القلوب المدامع. ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال، كادت القلوب تطير من الفرح ذلك الحال في ذلك الحال. ولم يكن عين خطيب، فبرز من السلطان المرسوم الصلاحي وهو في قبة الصخرة أن يكون القاضي محيي الدين ابن الزكي اليوم خطيبة، فلبس الخلعة السوداء وخطب للناس خطبة ثنية فصيحة بليغة، وذكر فيها شرف البيت المقدس وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات وما فيه من الدلائل والأمارات. وقد أورد الشيخ أبو شامة الخطبة في الروضتين بطولهما، وكان أول ما قال الخطيب رحمه الله الإمام ابن الزكي أول ما صعد المنبر رحمه الله بدأ الخطبة بقوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم أورد تحميدات القرآن كلها، كل الآيات التي فيها حمد لله تبارك وتعالى من القرآن، ثم قال: الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومزيد النعم بشكره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاض على العباد من طله وهطله، الذي أظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع، والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع. أحمده على إظفاره وإظهاره، وإعزازه لأوليائه ونصرة أنصاره، ومطهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره، حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر أجهاره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه وأرضى به ربه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رافع الشكر وباحض الشرك ورافض الإفك الذي أسري به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى، وعري به منه إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه وعلى خليفته الصديق السابق إلى الإيمان، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأصنام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. فاستمر يعني رحمه الله في ذكر فضائل البيت المقدس، ثم ذكر تمام الخطبتين، ثم دعا للخليفة الناصر العباسي، ثم دعا للسلطان الناصري صلاح الدين، وبعد الصلاة جلس الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن نجا المصري على كرسي الوعظ بإذن السلطان، فوعظ الناس، واستمر القاضي بن الزكي يخطب الناس في أيام الجمعة 4 جمعات. ثم قرر السلطان القدس خطيبا مستقرا، وأرسل إلى حلب فاستحضر المنبر الذي كان الملك العادل نور الدين الشهيد قد استعمله لبيت المقدس. المنبر الذي احرق في الحادثة من عدة سنوات، وقد كان يؤمل ان يكون فتحه على يديه، وكان يعني قد عد هذا المنبر حتى يصلى فيه، ف يعني لم يكتب له ذلك وقتل شهيدا رحمه الله. ثم امر صلاح الدين باستحضار هذا المنبر، فما كان الا يعني وقد كان يؤمل اي الملك نور الدين ان يكون فتحه على يديه، فما كان الا على يدي بعض اتباعه صلاح الدين بعد وفاته. نحتاج ايضا قبل الخوض في هذه القضية الى المرور العابر على يعني الصدام بين المسلمين واليهود فيما يتعلق بفلسطين. فيعني المتأمل في مسيرة الصراع بين المسلمين واليهود لعنهم الله تصدمه حقائق كبيرة يراد تصديقها، ومعالم خطيرة يراد تحقيرها. من هذه الحقائق المهمة جدا والخطيرة جدا أن الكيان اليهودي الذي جعل الدين ركيزته التي تنطلق منها سياسته، فالدولة اليهودية قائمة على أساس ديني محض لا تشوب أي شائبة أخرى، وسياساتهم تقوم على دينهم وعلى عقيدتهم. ظل هذا الكيان ينتقل من خلال الصراع مع المسلمين من إنجاز إلى إنجاز، ومن قوة وانتشار إلى مزيد من القوة والانتشار، في الوقت الذي ظلت فيه الكيانات العلمانية التي تصدرت للمعركة تتخبط في سيرها متنقلة من فشل إلى فشل، ومن تنازل وخسارة إلى مزيد من التنازل والخسارة. اليهود رفعوا منذ بدأ القتال مع المسلمين راية واحدة، هي راية التوراة. هنا اليهود حينما دخلت يعني او غادرت قواتهم بقوات الجيش المصري المرابطة في جنوب فلسطين، ووصلت احدى كتائبهم الى حدود سيناء سنة 48، نزل الضباط والجنود مجرد ما دخلوا في قصر سيناء، اول ما دخلوا سيناء نزل الضباط اليهود والجنود من سيارتهم وقبلوا التربة باعتبار سيناء في نظرهم ارضهم المقدسة. وحينما وقع العدوان الثلاثي على مصر في 29 اكتوبر سنة 56، ووصلت القوات اليهودية الى حدود سيناء، كان في طليعة القوات الزاحفة اول يعني عربية تتقدم جميع السيارات الاخرى او القوات الزاحفة، سيارة جيب تحمل كتابا ضخما هو التوراة، ومن خلفه وقف حاخام يخطب في الجنود ويقول: يا ابناء اسرائيل، انكم تدخلون الان الارض المقدسة حيث تسلم موسى الشريعة، فهيا لتطهيرها من الاعداء، يعني من المصريين. فالمنطلق الذي ينطلق منه اعداء الله منطلق ديني، ما هو منطلق يعني اقتصادي ولا سياسي ولا اي شيء اخر، فكل مواقف تنطلق من هذه الركيزة التي لا يتخلون عنها. ففلسطين في زعمهم هي ارض الميعاد، واتموا دولتهم باسم نبي الله يعقوب عليه السلام، من اسرائيل واسم يعقوب عليه السلام، وجعلوا دستور دولتهم هو التوراة، الدستور الذي يحكم اسرائيل هو التوراة، فهي دولة دينية يعني. ورفضوا ان يحددوا لهذه الدولة حدودا رسمية الا بعد ان ينتهوا من ضم الحدود التي ترسمها التوراة، واضح؟ فيعني كما هو معلوم انهم ينقشون على يعني جدار الكنيسة، العمارة المعروفة يعني ارضك الكبرى يا اسرائيل من النيل الى الفرات، من النيل الى الفرات، وهذا المعنى نفسه يعبر عنه العلم اليهودي الذي يرفرف الان في بعض العواصم المفروض ان تكون اسلامية، واضح؟ العلم اليهودي عبارة عن أرضية فيها خطان أزرقان وفي الوسط نجمة داود السداسية، إن خطين أزرقين هما رمز للنهرين، خط أزرق يشير إلى النيل وخط أزرق يشير إلى الفرات، وما بينهما نجمة داود تشير إلى هذه منطقة السيادة اليهودية بين النيل وبين الفرات، واضح؟ والآن يعني بدأوا ينادون بضم يثرب، ضم المدينة المنورة، ويدعون أن لهم حقا في المدينة المنورة كما سنبين. المقصود انهم رفضوا ان يحددوا حدودا رسمية لدولتهم الا بعد ان ينتهوا من ضم الحدود التي ترسمها التوراة، وخاضوا معاركهم التي كان يقودهم فيها الاحبار والحاخامات، وجعلوا لدولتهم بكل توجهاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية شعارا واحدا
يتوسط العالم الإسرائيلي هو نجمة داود التي ترمز إلى قبلة هذا المجتمع العقائدي التي يريدون إعادتها بعد غياب 2000 عام. هذه القبلة هي هيكل سليمان الثالث، يسمونه ثالثا لأنه هدم من قبل مرتين، والآن يخططون لإعادة بنائه بعد هدم المسجد الأقصى. فهذه القبلة هي هيكل سليمان الثالث الذي ذلك المعبد الذي يريدون اليوم أن يستكملوا ببنائه على مكان المسجد الأقصى والصخرة، معالم الدولة الدينية اليهودية العالمية ذات الاسم الديني والدستور الديني والحدود الدينية والشعار الديني، لتكتمل بذلك صورة الدولة اليهودية العالمية على أنقاض دولة الخلافة الإسلامية. مر على قيام الدولة اليهودية الآن ما يزيد على 40 عاما، أثبتت كل الشواهد خلالها الفشل الذريع والهزائم المنكرة والتراجع المذهل للاتجاه العلماني بأثوابه المتعددة، القوميين، الاشتراكيين، التقدميين، البعثيين، إلى آخر قائمة هؤلاء الملحدين. فالذي هزم وتراجع أمام اليهودية ليس هو الإسلام، لأن الإسلام لم يدخل مواجهة حقيقية مع اليهود حتى الآن، بل لابد سوف يأتي اليوم الذي يرى اليهود أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين قالوا في حقهم يوم 5 يونيو في سنة 67 خرجوا إلى المسجد الأقصى يهتفون والعياذ بالله يقولون لعنهم الله محمد مات خلف بنات، هذا ما كان ينطق به اليهود. فهم لم يروا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون تماما أن الإسلام إذا عاد إلى 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 القتال مع اليهود فلن يعني يذوقوا إلا الأمرين على يد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم الرجال، كل رجال. هؤلاء الأتباع جاء وصفهم في القرآن وفي السنة، هم فقط الذين سيؤدبون اليهود. جاء وصفهم في القرآن في قوله تبارك وتعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يجمعون بين العبودية لله وبين البأس الشديد. وجاء وصفهم أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر، ينطق الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، ما يعني يقول يا علماني يا اشتراكي يا ديمقراطي يا بعثي يا قومي، ما أي لا توجد أي صفة أخرى لهؤلاء الذين سيؤدبون اليهود إلا الذين يقولون لا إله إلا الله ويعيشون بلا إله إلا الله ومن أجل لا إله إلا الله. كل هذا سيفشل وكل هذا سيندحر ولن يبقى له أي شيء، حتى لو كان العلمانيين من الفلسطينيين أنفسهم الخائنين الذين باعوا فلسطين وركعوا أمام أعداء الله فساموهم أذل الذل والهوان، ومع ذلك لم يرضوا عنهم أيضا بل أسخطهم الله عليهم لأنهم أرادوا إرضاءهم بسخط الله تبارك وتعالى. فالذي هزم أمام اليهودية، وهذا يعرفه اليهود تماما، واليهود أنفسهم يوجد فيهم أناس الآن بالذات يعني بعض الأحزاب الدينية يقولون نحن نؤمن أنه لن يكون هناك سلام إطلاقا مع المسلمين أو مع العرب، واضح يؤمنون من خلال نصوص كتبهم التي يقدسونها أنه لابد من قتال واقع بين المسلمين وبين العرب في معركة فاصلة بين اليهود وبين المسلمين. فالذي هزم ليس هو الإسلام أبدا، وإنما هي العلمانية، والذي ألقى السلاح وطلب الاستسلام ليس هو الإسلام بل هي العلمانية. ما يتصور أن شاب من شبان المسلمين الصادقين المخلصين لله تبارك وتعالى إلا هو يترقب اليوم الذي يفتح به فيه باب الجهاد، باب إلى الجنة يمر بفلسطين. ما في شك أن لو أن فتح باب الجهاد في فلسطين لن يبقى مسلم مخلص لله تبارك وتعالى إلا هو يرغب في إيه؟ في إحدى الحسنين، إما النصر إما الشهادة، ما في شيء وسط يعني بعد ذلك. فالإسلام لم ينهزم أبدا أمام اليهودية في ذلك الصدام. لماذا؟ لأن الإسلام لم يمكن حتى الآن للتصدي لتلك المعركة العقائدية، معركة عقائدية تدار من جانب واحد فقط، معركة عقائدية. من أصحاب العقيدة في هذه الحرب؟ هم اليهود. نعم عقيدة فاسدة لكنهم يتحركون من خلال عقيدة. هل الذين يواجهون اليهود يتصرفون من خلال عقيدة؟ من خلال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ كلا. فلذلك هذا من الظلم الإسلامي أن يعني ينسب إلى الانهزام أمام اليهود لعنهم الله تعالى. الحقيقة يعني كان المفروض أن نفصل أيضا في عداء اليهود للإسلام وأهله قديما وحديثا، لا لكن نشير إشارات عابرة لضيق الوقت. فيكفي أن القرآن الكريم بيّن ذلك في قوله تبارك وتعالى: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لم يكن من يعني أمرا اتفاقيا أن يكثر القرآن الكريم في الكلام عن صفات هذا الصنف من الناس بهذا الشكل الذي يلفت النظر، لأن الكلام عن بني إسرائيل شغل حيزا كبيرا في التنزيل الحكيم مكيه ومدنيه. فهناك حكم عظيمة من ذلك هي إبراز حقيقة العداء اليهودي المتأصل للإسلام وأهله. اليهود اشتعلت نيران الحقد في صدورهم لما ظهر لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل ليس من بني إسرائيل وأنه من بني إسماعيل، فتسلسلت بعد ذلك مؤامرتهم ضد الإسلام ونبي الإسلام عليكم السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد بنفسه ضد اليهود، وخاض صراعا طويلا معهم إلى أن أجلاهم عن المدينة المنورة. بل يعني لم يتوقف الكيد اليهودي عند هذا الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفعى اليهودية قاومت الموت وأصرت على أن تواصل لدغاتها الضاربة عسى أن تصيب الإسلام في مقتل، وكانت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المستهدفة هذه المرة. ونجح اليهود فيما أرادوا، إذ دبروا مؤامرة لقتل النبي، أنهم قتلت الأنبياء سفاحين مجرمين، قتلوا من قبل الأنبياء، قتلوا يحيى، قتلوا زكريا، قتلوا يحيى وأهدوا رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل هؤلاء الملاعين. فأرادوا أيضا كعادتهم أن يقتلوا سيد وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إذ دبروا مؤامرة لقتله صلى الله عليه وسلم بالسم لتنضاف بذلك جريمة جديدة في سجل قتلة الأنبياء. فامرأة أحد زعماء اليهود أهدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شاة مشوية دست فيها السم، وكانت تعلم من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية، فلاك عليه الصلاة والسلام شيئا من الشاة فاستكرهها وقال: إن هذه الشاة لتخبرني أنها مسمومة، إن هذه الشاة لتخبرني أنها مسمومة. مات من أكل تلك الشاة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر بن البراء، وظل النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بما لاكه منها، حتى إنه قال في مرضه الذي توفي فيه لأخت بشر: إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك. يعني كأن التأثير هذه الأكلة ظل معه حتى قبض صلى الله عليه وسلم متأثرا به. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكرون في فضائل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مات شهيدا بسبب تلك الشاة. قال تبارك وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وفريقا تقتلون. فأتى بالتكذيب، أتى بصيغة الماضي، فقال عز وجل: ففريقا كذبتم، ولم يقل وفريقا قتلتم. لماذا؟ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا، ولأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم وبالسحر. فاليهود هم يعني هم يقولون: نحن شعب الله المختار. هم في الحقيقة ورثة إبليس، واليوم يعني يرفع المسلمون في فلسطين في وجوههم شعار: نحن شعب الله المختار. وهذه هي الحقيقة، أن هذه الأمة إذا تمسكت بكتابها وسنة النبيها كانت فيها الشعب المختار، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما هم فهم ورثوا إبليس في الإفساد في الأرض، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. ترك هذا الفساد والإفساد بصمات اليهود في كل صفحات التاريخ، شاهدة على حضورهم في كل مجال يمكن فيه الإفساد. فاليهودي أبو عفك، واليهودي كعب بن الأشرف، واليهودي بن أبي الحقيق كانوا من أول من ألبوا الأحقاد وقلبوا الأمور في الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة. فجمعوا بين اليهود من بني قريظة وغيرهم، وبين قريش من مكة، وبين القبائل الأخرى في الجزيرة على محاربة المسلمين. ذلك اليهودي عبد الله بن سبأ، وهو الذي أسس دين الشيعة، الذي أسس للشيعة دينهم. واليهودي مدحت باشا كان وراء إثارة النعرات القومية واستخدام المخططات الماسونية في دولة الخلافة العثمانية، مما أدى في النهاية إلى سقوطها على يد اليهودي الأصل مصطفى كمال أتاتورك، لأنه من يهود الدنمة. اليهودي كارل ماركس الذي كان وراء الموجة الإلحادية التي أصبحت فيما بعد قوة ودولة بل معسكرا دوليا بنى نفسه على القاضي بلاد المسلمين وشعوبهم. اليهودي فرويد كان وراء النزعة الحيوانية التي أصبحت فيما بعد منهجا تتلوث به عقول الناشئة فيما يصنف تعسفا على أنه علم وتقدم. اليهودي دوركايم كان وراء أفكار هدم الأسرة وتفكيك الروابط المقدسة في المجتمعات. اليهودي جان فول سارتر كان وراء نزعة أدب الانحلال في علاقات الأفراد والجماعات، الذي أتى هنا يوم إلى مصر واستقبل استقبال الأبطال الفاتحين مع عشيقته. واليهودي جولد سيهر كان وراء حركة الاستشراق التي استشرى فسادها وعم ظلمها وإظلامها. واليهودي سامويل زويمر هو الذي خطط لحركات التبشير أو بالأحرى التكفير في ديار المسلمين، لا لمجرد إدخال المسلمين في النصرانية بل لإخراجهم من الإسلام وضرب الإسلام بالنصرانية والنصرانية بالإسلام. واليهودي ثيودور هيرتل هو الذي وضع البذرة الأولى في محنة العصر التي يسمونها أزمة الشرق الأوسط، عندما خطط ورسم معالم الدولة اليهودية في كتابه المسمى بهذا الاسم، تلك الدولة التي ولدت بعد مماته سفاحا فكانت بؤرة للإفساد في الأرض.
فيعني إذا أردنا أن نفيض في شرح وذكر صفات هؤلاء اليهود لا طال الكلام جدا، كما قال الشاعر: قبائحهم لا تنقضي فنعدها، وأقبح منها أن يروها فضائلا، إذا زين الرحمن أعمالهم لهم فلا القول يهديهم إذا دمت قائلا. فقصص يعني خبث اليهود وعداؤهم للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، معلومة ممن يراجع سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. العجب ليس من تصرفات اليهود وأعمالهم، لكن العجب حينما نجد في مؤامرة تطوير التعليم التي حدثت أخيرا خلسة لتفرق عقائد أبناء المسلمين على حين غفلة من أهلها. حينما تحدث مؤلف بعض الكتب وهو كتاب تاريخ الإسلامي في المدارس الثانوية، أو هو ألغي كتاب التاريخ الإسلامي وقرروا بدلا منه كتاب معالم التاريخ الإسلامي والوسيط اللي هو تاريخ أوروبا في القرون الوسطى، تحدث مؤلف الكتاب الذي يدرس لأولادنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غزواته، بخاصة غزواته ضد يهود خيبر، دون أن يبين السبب الذي من أجله قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فأظهر الرسول كأنه ظلم اليهود، كأنه ظلم يهود، ولم يذكر حقيقة الأفعال التي فعلها اليهود فأدت إلى أن يجريهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشرنا إلى بعض منها. أيضا حذف اسم فلسطين من جميع الخرائط الجغرافية والتاريخية بكتب المواد الاجتماعية مثل خريطة سيناء في كتاب وطني مصر وصفحات أخرى كثيرة. أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله، قطع الله يد الذي عمل هذا التطوير وقسم رقبته. يقول عدو الله يزعم في كتاب مصر والوطن العربي صفحة 162 عامل خريطة كاتب عليها يثرب يهودية، هدية لأعداء الله اليهود، يثرب يهودية. تخيل لما أولادنا ينشأون على أن يثرب مدينة يهودية، هل يحلم اليهود بشيء أكثر من هذا؟ هذه هدية إلى أعداء الله. فأورد خريطة مكتوبا عليها يثرب يهودية، فهذا أمر خطير في كتاب يصدر من وزارة التعليم تربي فيه أبناء الأمة على التسليم لليهود بأن لهم حقا مزعوما في المدينة. هل يعني الكتاب لو صدر في فلسطين المسروقة لكان قد يكون شيء له مساغ، لكن كيف يقبل أن يصدر في بلادنا؟ أيضا من ذلك أيضا أن الكتاب أحد كتب التاريخ عرض الوصايا العشر لليهود على أنها نصوص حضارية في صفحتين. فهل اليهود قتلة الأنبياء هم المدافعون حقا عن الله تعالى كما يذكر ذلك الكتاب؟ وهل الله يحتاج إلى من يدافع عنه؟ وكيف يورد المؤلف نصوصا من التوراة المحرفة في صفحتين في حين لم يورد من القرآن الكريم نصا واحدا؟ هل التوراة المحرفة أعز على المؤلف من القرآن الكريم؟ ولماذا صفحتين كاملتين؟ ولمصلحة من؟ لإرضاء بني يهود؟ أليست أمة الإسلام أولى بالإرضاء وقبل ذلك رب العالمين؟ وأين علماء الأزهر الذين رضوا لأبنائهم أن يدرسوا صفحتين كاملتين من التوراة المزورة التي أغضبت رسول الله
صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أمسك عمر بن الخطاب لإحداهن لإحداها ونظر فيها. أيضا سبق الكلام على تفريغ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام من محتواها، وأيضا تفريغ سيرة الخلفاء الراشدين من مضمونها التربوي، أيضا إرضاء لبني صهيون. فحينما تكلم مؤلف كتاب مصر والوطن العربي على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال في سيرة الرسول؟ قال هي مناسبة لإقامة الزينات وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. هذه هي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. السيرة كمنهج وكطريق حياة فهذا لا يذكرون منه شيئا ولا وجود له. السيرة كعقيدة وعبادة وشريعة ومعاملات وسلوك لا وجود لها في كتاب في كتب التاريخ. كما أيضا تجاهل مؤلف الكتاب اسم النبي صلى الله عليه وسلم في عنوان الدرس وفي فهرسة فهارس أيضا الدرس. أيضا من هذه الأشياء كان في الصف الرابع للتعليم العام والأزهري كان في موضوع عن حرب العاشر من رمضان مع اليهود، وعنوان الموضوع شجاعة المصرية. حذف منه العبارة الآتية من التدريبات: العدو المحتل كان اليهود، حذفت. أيضا احتلال الأراضي المصرية لا أرضى به، فحذفت أيضا هذه العبارة. على أي الأحوال سبق الكلام بالتفصيل في حجم هذه المؤامرة وخطورتها. هنا أيضا شيء مهم جدا، يذكر الدكتور جمال عبد الهادي في كتابه أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، يقول يذكر أمثلة من التضليل الذي يمارسه بعض الكتاب الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بلساننا، كيف أنهم يخدمون أيضا أهداف اليهود في هذا. فالدكتور حسن صبري الكولي الذي كان مستشارا خاصا للزعيم المهزوم دائما جمال عبد الناصر سلم في رسالة دكتوراه، حسن صبري يقول رسالة الدكتوراه بتاعته يناقش فيها حق اليهود في فلسطين، فيقول يقرر الصهيونيون أن فلسطين هي الأرض التي وعدهم الله بها تأسيسا على ما جاء في التوراة، أن الله سبحانه وتعالى قد وعد إبراهيم عليه السلام وذريته من بعده أن يعطيه فلسطين لإنشاء دولة فيها، واستشهد الكاتب بسفر التكوين لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. يعلق الدكتور حسن صبر الخولي يقول ونحن نسلم بما جاء في التوراة على أساس أنه كتاب مقدس من عند الله، ولكننا لا نستطيع أن نجاري اليهود في تفسيرهم التعسفي، لأن الوعد الإلهي ليس موجها إلى اليهود وحدهم، وإنما وعد لإبراهيم وذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يتساوى في ذلك الحق، إسحاق جد اليهود وإسماعيل جد العرب، وعلى ذلك فالحق في فلسطين ليس مقصورا على اليهود وإنما هو لذرية إبراهيم على الإطلاق، ومن هذه الذرية العرب واليهود. فأيضا هذه هدية.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى.